عائشة رضي الله تعالى عنها. أرأيت قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، يعني عروة يسأل عائشة يرمي لها هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا، فقالوا لها: أو كذبوا، يعني تكون الآية تقرأ قراءة أخرى مثل أو كذبوا، يعني ظن الرسل أنهم كذبوا. قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني إيه؟ يعني من الذين عدنا من الواو في قوله أنهم وظنوا أنهم قد كذبوا؟ هل الصحابة أقصد هل الأنبياء كانوا في شك من أن قومهم كذبوهم؟ هذا هم أحسوا وعاشوا وعاينوه. طب لا، ليس هذا المعنى بشكل مخالف. لا يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه في أتباع الرسل المؤمنين، وليس معناها وظنوا أنهم قد كذبوا بمعنى أنهم قد كذبوا كما قال عروة. كذبوا يعني إيه؟ يعني كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وهؤلاء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظن أنهم كذبوا أم يتوقع أنهم كذبوا؟ لا شك أن كل نبي وهو يرى الكفار هو على يقين أنهم إيه؟ قد كذبوا، فليست مسألة ظن، واضح؟ وظنوا أنهم قد كذبوا. يقول: أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني الأشكال يقول أو ظنوا أنهم قد كذبوا. فقالت: يا عريا لقد استيقنوا لذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. يعني قد كذبوا بمعنى أن الرسل هم الذين يظنون معاذ الله بأن الله وعدهم ثم أخلف وعده حتى الله سبحانه وتعالى. فطبعا ردت عليه قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، لأن الله لا يخلف الميعاد. تقول عائشة: وأما هذه الآية، قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو حاتم السد الثاني من كذا: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الجر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على خلوق من تروس يمن به المطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فمنقول بها الفرج القريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة قول صابر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فأحد مقاصد أو أحد غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين بعض ما يتعلق بمنصب الشهادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة.
منها قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية الكريمة في سورة النساء تبين أن كل أمة يأتي شاهد يشهد عليها أنا وهو رسولها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. روى البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يعني القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: امسك، فاذا عيناه تغلقان، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ايضا مسلم، وقال بدل قوله امسك قال: فرفعت راسي، او غمزني رجل الى جانبي فرفعت راسي فرايت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الايه الكريمه من هول المصطلع وشده الامر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكليف، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فتعظيما لهذا الموقف العظيم المهول، مع أنه يكون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في موقف الشاهد، فإذا كان هذا حال الشاهد يسقط من هول هذا المصطلح فضاعت هذا وايضا هذا الموقف. فكيف المشهود عليه؟ كيف يقطع المشهود عليه؟ فاذا كان الشاهد نفسه يبكي تعظيما لهذا الموقف، فلا شك ان غيره اولى ان تتفتت يعني تجده. وقوله: وجئنا بك على هؤلاء، يعني كفار قريش وغيرهم من الكفار. وانما خصهم بالذكر لان وظيفه العذاب اشد عليهم منها على غيرهم، لأن هؤلاء رأوا المعجزات ومع ذلك عامدوا أيضا. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة؟ فكيف يعني يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أم معذبين أم منعمين؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمته، وجئنا بك على هؤلاء يعني على جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. شهيدا قال الأمسي يعني شهيدا تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا. واستجماع شرعك ما جامع ما فرعوا وأصفر. ويؤلى بك على هؤلاء شهيدا، لأن بعض الأدلة تدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون شاهدا على الأنبياء أنهم بلغوا أممهم حين تنكر الأمم الكافرة ذلك، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن قومهم قد أبلغوهم. من الآيات التي لها تعلق أيضا بمعنى الشهادة أو بالشهداء قول الله تبارك وتعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ما عملت. فاختلف العلماء في المراد بهؤلاء الشهداء: وجيء بالنبيين والشهداء. فقال بعض العلماء: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمال الناس في الدنيا. واستدل من قال هذا بقول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها جائع وشهيد. فالشهيد والملائكة واحد، الجمع يكون شهداء. فقيل: وجيء بالذين والشهداء يعني الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم. وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الشهداء هم الرسل من البشر. وجئ بالنبيين والشهداء يعني بالنبيين والمرسلين الذين يشهدون الذين أرسلوا إلى الأمم، لأنه لا يقضى الآية فيها إيه: وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فالمعلوم أنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها، حتى يأتي رسولها، كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فلا يقضى بين الأمة حتى يأتي أو حتى يجاء برسولها. وكما قال تعالى أيضا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أريدتم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأيضا يشير بنفس هذا المعنى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. من كل أمة بشهيد هو رسولنا الذي أرسل إليها، فإذا شهيد كل أمة هو رسولها. وقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني هذا يبين أن الشهيد يكون من نفس هذه الأمة وهو ليس من الملائكة. يعني هذا القول يترجح على قول من قال إن الشهداء قول رجيء من النبيين والشهداء هم الملائكة. نعم، القول هو قضي بينهم بالحق. والآية أخرى بينت أنه لا يكون قضاء حتى يجاء بالنبي كاتبا على أمته. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. من أنفسهم، ولا شك أن الرسل من أنفسهم أممهم، كما قال عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من هذه الآيات أيضا التي بينت هذه الآية الكريمة: إن أرسلناك شاهدا شاهدا. منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. وسطا خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليس معروف في كلام العرب. ومنه قول زهير: وهم وسط يرقى الأمام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي جمع ضمير. وهم وسط خيار عدول يرقى الأمام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي جمع ضمير. وقوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني لم يبين هل شهيد تكون عليهم في الدنيا أم في الآخرة، لكنه بين في موضع آخر أن هذه الشهادة على الأمة تكون في الآخرة، في قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. وطبعا القرطبي رحمه الله تعالى يعني أطلق هذه الكلمة أن الكعبة وسط الأرض، وربما لم يحصل بذلك يعني ما ينتهي إليه الابحاث العلمية مؤخرا، لأن مكة بالفعل هي مركز اليابسة، وهي أم القرى فعلا بهذا المعنى، أن المركز اليابسة على الأرض هو مكة المكرمة. فكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، وسط مرتبة فوقكم الأنبياء وتحتكم الأمم الأخرى. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال تبارك وتعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي جمع ضمير. وقال آخر: أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تجهرن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت سقطا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره سماء وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتخفيض كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا حصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حيث يعني غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى عبدوه بدون الله، واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى تكتموا الأنبياء وسبوهم ونسب إليهم أقبح الكبائر وأشد الخصال كما في يعني كتبهم التي اشتروا فيها الكذبة على الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار خير الأمور أوسطها، نعم، لتكونوا شهداء على الناس يعني في المحفر، تكونوا شهداء للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول لبيك ولبعض، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا بالنبي، لأن الكفار يوم القيامة يحاولون أي حيلة، أي حيلة لعل وعسى أو ليس بهذه الأدق، فحتى الكذب حتى إنهم يلجؤون إلى اليمين والغرب، والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. الملائكة كلها ملائكة غلبتنا، الملائكة تفتري علينا وتدعي علينا أننا كنا نشرك بالله، يمكن أن هذا اليمين يعني لعله ينفعهم وقد يعني عاينوا يوم القيامة، فلذلك يتضرعون بأي حيلة، كالحلف كبير، كالحلف اليمين الغموس الكبير، والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذلك الأمم حينما يسأل الله سبحانه وتعالى روحا هل بلغت يعني قومك، فيقول نعم، فيقال لأمة نوح هل بلغتم، فيقولون ما أتانا من نبي، ينكرون ما أتانا من نبي، فيقول من يشهد لك، يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام يقول من يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعند ابن مبارك نفس هذا الحديث بزيادة: فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا، كيف يشهد علينا من لم يدركنا، يعني كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم لم يدركوا نوحا، لم يعينوا نوحا حينما بعث إلى قومه. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى، يقول للمسلمين: كيف تشهدون على من لم تدركوا، كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا، لأن القرآن الذي أنزلت إلينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي أخبرنا أن نوحا أبلغ يعني أمته الرسالة. فيقول الرب عز وجل: صدقوا، كذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العروج، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالخيرية وبالوسطية وبالعدالة. يعني من مفاتيح الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من الأبواب. هناك طرقان: طرق قابل للغلو وطرق الآخر قابل للتقصير والجفاء أو للإفراط وللتفريط. فهذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمة وخيرها وأعدلها. فلذلك يعني يقول الشاعر: كانت فيها الوسط المحمي فاكتنفت فيها الأحداث حتى أصبحت طرفان. فدايما في أي في وسط وفي طرفان، طرف واحد طرفين، طرف الأقصى اليمين وطرف الأقصى الشمال. فمن حاد عن هذه الوسطية التي هي شريعة الإسلام وأحكام الإسلام إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، فهذا هو الذي أخذ بأطراف الأمور، فهذا هو الذي يكون بالإيه؟ بالتصرف المتطرف، يعني هذا يأخذ بأطراف الأمور بالأطراف، إما بالغلو وإما بالجفاء، إما بالإفراط وإما بالتفريط، هذا هو المتطرف. فكل من يعرف عن هذه الأشياء فهو متطرف، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوسط وهو العدل وهو الخير بشهادة القرآن الكريم وشهادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اللعب بالألفاظ إطلاق كلمة المتطرف أو المتزمت أو غير ذلك من الألقاب التي تجود بها ألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. فهذا من ظلم الحقائق وهذا تجنن على الحقائق، لأن الاختلاف بينهم في تحديد ما هو الوسط، لأن ممكن يجي واحد ويعتبر الطرف ده هو الوسط، فإذا اعترض ما هو عليه وسطا فبالنسبة إليه هو سيكون الوسط أو العدل سيكون طرفا بالنسبة إليه، واضح؟ فالمتفرق هو الذي يأخذ العقلة في الأمور. فكل من حاز عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو المتفرق مثل هذا القرآن، لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات هذه الصفة وسطا نحن نبينا في الوسط، كل من يخالفنا فهو المتفرق. واضح؟ سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى الشرح داخل دائرة الإسلام، سواء أهل السماوات أو أهل السماوات. فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو مضطر. يعني ما يحاولون رسم مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعة من اليهود المتفرقين بفعل كذا وكذا وكذا، يقول لك الأحزاب الدينية المتفرقة فيه عند عصابة اليهود، لا هذا تلبيس وجهل ساحر، لأن ما فيش محل اسمها واحد وقف والثاني متفرق، كل يهودي متفرق وكل نصراني متفرق وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متطرف وهكذا، كل من ليس مسلما فهو خارج دائرة الاعتدال اصلا. فهذا احق الناس بوصف التصرف من يخرج من ملة الاسلام ومن دائرة الاسلام. داخل دائرة الاسلام كل فرقة متطرفة ما عدا اهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق اما في غلو واما في تتاخر في الاطراف. الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أهل الطرفين من الغلو عندهم والإفراط، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون الخلودين في النار على الجهة المقابلة المرجئة، يكفرون في الجهة المقابلة يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يجيب ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان سجد في الخبر نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفي مسائل. في عامة مسائل الدين نجد مثلا في المسائل الموقف من الصحابة نجد الناصرة الذين يعدون الصحابة ونجد الطرف الآخر الشيعة وهكذا. فكل باب من الأبواب هو قابل للغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة، فهم أهل الاعتدال والتوسط والاتزان والخيرين. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتضرر أولى الناس وصف التضرر هو الكافر. اي كافر متطرف، وفي حاجه اسمها بقى يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني ايه يهودي معتدل؟ يهودي معتدل يؤمن بان محمدا عليه السلام كاذب اطلع على الله كاذب وانه ادعى ان الله اوحى اليه، هل هذا ممكن يكون معتدلا او نصراني نفس الشيء؟ واضح؟ او غير ذلك من الالوان الكفريه. فهذا لا يمكن ان يوصف بالاعتدال، كل كافر فهو متطرف. واضح؟ خارج عن دائره الاسلام ودائره النجاه. كذلك كل مسلم مبتدع فهو متطرف لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متطرف. فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ. فالمتبرجة هي المتطرفة، لماذا؟ لأنها حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر المرأة بالحجاب، فهي انحرفت وخرقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت هدي بناته ونسائه والمؤمنات، فلذلك هي متفرقة لأنها متبرجة مثل وليس التي تذكر نفسها تسمى متفرقة. الذي يفاصح النساء الأجنبيات هو المتفرقة. لماذا؟ لأن هدي محمد عليه السلام خلون أن هديه خير الهدي، هذه حيدة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره. واضح؟ وهكذا يعني كل مخالف للشريعة فهو الحق الوسط التصرفي وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فعملية التلاعب بالألفاظ واستخدام أو يعني كثوة المعاني الصحيحة خيابا منفرة من الألفاظ المبتدعة، هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية. دائما أهل الباطل يحاولون أن يأتي بالباطل ويلبسونه ثيابا يعني ايه زهرية جميلة ويأتون بالحق ويحاولون أن يكتوه بالألفاظ المنفرة أشياء تنفر هذا الحق. كما أشار إلى هذا التلاعب بالألفاظ أحد الشعراء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن جئت قلت ذا قيء الجنادير مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارقت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وقد نفر عسل النحل الشهيد ممكن واحد يعني ينفر لكنه يقول هذا القيء الذي تقيره الجنادير يجي واحد ثاني يقول لا هذا جنى النحل الشهي الذي فيه دواء للناس والساء وكذا وكذا هو شيء واحد والحقيقة واحدة لكن يمكن أن ينصر عنها باستعمال هذه الألفاظ. وبلا شك أن أعداء الإسلام وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون أن يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنفرة هذه نجحوا إلى حد كبير بلا شك في إقامة الحواجز النفسية وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الأسلوب الرخيص وهذه الخصومة التي لا تعرف رائحة الشرف حينما دأبوا على الطعم المسلمين والتنفير من الدين المسلمين بتصرف تصرف تصرف في الناس من ذلك الدخل وقلوبهم يتركونها تعالى. وما قاتل القوم أنهم إنما يريدون أن ينتهوا بهم إلى أن الإسلام نفسه التصرف كما يصرح بذلك في آخر المراحل بعد النفاة الأوان وانطبع في قلوب الناس أن الإسلام هو التصرف وأن الإسلام دين الإرهاب وفيه بذور الإرهاب إلى آخر يعني هذه الأراضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا يعني الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم وجدت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجود الثبوت وجبت يعني ثبتت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب والأصل أنه لا يجب على الله شيء يعني لا فهمنا احد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انكم انتم اوجدتم على الله هذا طبعا لا يليق ولا يكون ابدا ما للعباد عليه حق ويجبه ثم ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعذبه او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع لا يجب على الله شيء وانما معنى رجل يعني ثبت له الجنه فالأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبين بذلك من الصحابة ومن كان على صفته من الإيمان وحتى المسكين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال الصواب أن ذلك شرط للثقات والمستقيم العبرة في هذا الاتقاط والمستقيم سواء كان الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة ولأجل ذلك في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد إن بعضكم على بعض لشهيد أثار النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين كان من المنافقين لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي أثنى عليه شرا وصلى على الآخر وقال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم سهم له أربعة بخير أدخله الله الجنة أيما مسلم سهم له أربعة بخير أدخله الله الجنة فكنا وثلاثة قال وثلاثة كنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل الفضل والصدق يعني المهم في الشهادة هؤلاء الشهود من أهل العلم والفضل أو الإيه أو الصدق لن تتقى لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهرين. لأن بعض الناس تتصور أنها لو جازفت بمدخل بيت شيء لم تكن فيه فإن هذا ينفع ويستدل من هذه الحديث. لا، العبرة بإذن أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا، لا بشيء يجازف فيه الناس في مدخل الميت كاذبا وزورا. وعن أنس المرفوعة: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأجنبيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. من الآيات التي لها تعلق بموصف الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلهم، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما في هذه الآيات الكثيرة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما قلنا موقع الشهادة، قلنا إنه يكون يوم القيامة في يوم القيامة كما ذكرنا على ذلك. أما في الدنيا يعني السؤال أو الذي اختلف فيه الناس: هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ وطبعا موضوع هل الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على الأمة في الدنيا بعد موته أم لا، هذه قضية مستقلة عن قضية أخرى، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ هذه قضية مختلفة تماما عن هذه. جاء حديث أو روي تعبير أبقى روي في ذلك حديث: نصر حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ حامد الحسني رحمه الله تعالى: هذا حديث باطل سندا ومتنا، إذ لم يروه إلا الكيلاني عن أنس وابن سعد في الطبقات مثلا عن بكر بن عبد الله. أما رواية البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن لله ملائكة سيخين يبلغون عن أمة الثلاث، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. فطبعا دون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني عن أمة السلام، ولكن الكلام في ضعيف. الحديث الذي فيه ما ماتي حياتي خير لكم وما ماتي خير لكم. نعم. فيعني الحديث العلماء لهم كثير من الكلام في تضعيف هذا الحديث وإثبات مكرمه. فهذا تنبيه أن البزار قال لأن الهيثمي قال في المجمع رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وهذا منه رحمه الله تعالى غير صحيح. فالحديث ضعيف بجميع طرقه. أيضا ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فطلع رأسي مثل الربابة. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. هذا الصفاء قال أيضا مما يبذل هذا الحديث، لأن النبي عليه السلام إذا استكمل عمره فإنه ينتقل إلى منزله الذي أريد في هذا الحديث. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يحيا حياة برزخية ينعم فيها أيما نعيم، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق التبليغ وجاهد بما فيه ومالي حتى ترك الناس على المحجة البيضاء لينها كانها بها لا يزيغ عنها إلا هذه. وعلمه صلى الله عليه وسلم بما عليه أمته، لو أنه كان يطلع على ما عليه الأمة الآن من الإذلال والبدع والضلالات والشركيات وغير ذلك، يعني وإعراض عن شرع الله عز وجل وتحريم الحرام وتحريم الحلال، لشك أنه لو اطلع على ذلك لتنظر وتألم أشد التمريض والألم. ولا غلب عليه في مقتضى هذا القدر الضعيف الحزن والأسف نظرا لكثرة المعاصي والشرور بالنسبة لقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله عليه وسلم خاصة في زماننا هذا. فلا شك أن هذا يتنافى مع وجوده في هذا النعيم، لأن الحزن والحسرة والنصب يتنافى مع النعيم والثمن. أيضا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حزنوا حزنا شديدا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه حتى وقف الموقف الذي تعرف له. فكيف يكون موته خيرا لهم؟ لو ماتوا خيرا لهم لما حزنوا على ذلك، فكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويختم امره ويقطع الله به اسباب الخلاف الذي وقع في هذه الامه حتى الان. ايضا قال الله تبارك وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاذا هذه الايه تدل على ان المغفره منوطه بالايمان والعمل الصالح. فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه؟ والله تعالى يقول ليس لك من الامر شيء، وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، وإن كان علم أنه هو نفسه على كتمان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لابنته ولذوي رحمه قال لهم اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. أيضا هذا الاعتقاد بشأن الذي دل عليه هذا الحديث ليس أن يقوي ويداعم روح التواكل والتماني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أشد الناس جهالا في البدع والضلالات يعني يستعملون عبارة سائعة قصة عند الصوفية اللي هي تقولوا ايه نيابة خينا بالنبي، يعني نحن نغبط أنفسنا على أننا منتمون إلى أمة محمد أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم مغترون لأنهم على بدع وضلات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء المتبعة أو المنحرفين إذا أتى يوم القيامة بأوزاره يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا أملك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبة للإيمان والشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا لهذا الفضل الله، وثانيا لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، فالأمر في الحقيقة كله لله. من أقوى الوجوه التي يفصل بها هذا الحديث ما رواه الشيخاني بسندهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قرأتكم على الحوض، يعني هذا الحديث متفق عليه أقوى ما يعني 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 يستدل به على بطلان الحديث الذي تفضلنا به كلام. يقول عليه السلام انا فرضتكم على الحوض، يعني انا الذي اتقدمكم واسبقكم الى الحوض، انا فرضتكم على الحوض. لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويتم لاناولهم من ايه؟ من الحوض، لان الرسول عليه السلام يقطع الحوض ويسقي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول لا يرفع أنا فرضتكم على الحوري لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا دوني يعني صاروا لأولهم صاروا وأجعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري هذا نص واضح جدا يبطل هذا الحديث لأنه إذا كان يعني صح قوله تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خير رحمه الله وإن وجدت كره إلى آخره. فطبعا إذا أكون كان عارفا بما حصل من بعده لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بأنه لا يدري ما أحدث بعده لا تدري لا أحدث بعده. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق وعيد وان اول الخلائق يفتى يوم القيامة ابراهيم الخليل وانه سيجائز رجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أفي حالي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعد فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرفيق عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. طبعا هذا ايضا واضح الدلالة جدا على هذه المسألة لأن في قوله وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ به ذات الشمال فأقول يا رب أفحابي يعني يحكم بعلمه فيه فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعد فيستجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه حاضرا معهم مشاهدا لأفعالهم ما دام هو فيه يعني ما دمت فيه ما هنا معناه إيه وقت دوامي فيه وكنت عليهم شهيدا وقت دوامي فيه وبقائي فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه فحصل الرقابة والشهادة بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى وأنت على كل شيء سليم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال يعني الى جهه النار. وفي رواية في البخاري فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما تعالوا يعني فقلت الى اين قال الى النار. وفي حديث سهل لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ذات الشمال فأقول يا ربي أصل حالي بالتطهير هذا خبر مبتدأ محدود تقدير هؤلاء أصل حالي. ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعة لا يلزمن علي الحوضة رجال ممن صحبني ورآني فهذا سنده حسن كما قال الحافظ ممن صحبني ورآني. وقال الحافظ أيضا قال الزرابري نذر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر المقدوم هذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يرتد من الصحابة أحد يعني الذين ارتدوا لا لم يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ارتد قوم من دفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين وذلك لا يوجب قبحا في الصحابة المشهورين. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أصل حالي للتزوير لأن التزوير هنا يدل على قلة عددهم قلة عددهم فهؤلاء كانوا من دفاة الأعراب الذين لم يكن لهم أي بصيرة أو نصرة في الدين بخلاف الصحابة المعروفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال بعض العلماء هو على ظاهره من الكفر والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فأكون بعدا لهم وشقا ويؤيده كونهم خطي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تغرموا عليه. إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنس حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم، فدل على أنه يعني يعرفون.